بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. تذكرون أول ما بدأنا البحث عن النهي عن المعاملات، قلنا بأن البحث سيكون وينبغي أن يكون في مرحلته. المرحلة الأولى لملاحظة النهي ومقتضاه بحد نفسه، ماذا يقتضي؟ هل يقتضي البطلان أو لا يقتضي البطلان؟ طبعا النهي تكليف الموضوع. ثم المرحلة الثانية نلاحظ فيها الدليل الشرعي في المسألة، لأنه قد يستدل على نتيجة المسألة ببعض الأدلة الشرعية. وبعد البحث المفصل عن الاتجاهين في أن النهي يقتضي البطلان أو لا يقتضيه، انتهينا في نهاية المطاف إلى أنه لم يثبت دليل يمكن التعويل عليه للبناء على البطلان، بل حسب الظاهر أنه لا مبرر للبطلان. فإذا نحن مع الاتجاه الأول، ويكون تكون نهاية المرحلة الأولى هو بالبناء على أن الاتجاه الأول هو الأجدر بالاعتماد، اللي هو اتجاه صاحب الكفاية رحمه الله، والذي ينتهي إلى عدم البطلان. وهذا المطلب يكاد يكون هو المعروف اليوم بين المحققين، إلا بعض المحققين. مثلا رأيتم مثلا كلام المحقق الناهيني رحمه الله، وربما يوجد من يقتفي أثره في هذه المسألة. المرحلة الثانية من البحث الآن بعد حل وقتها، المرحلة الثانية من البحث وهي ملاحظة ما قد يستدل به شرعا على البطلان. قد يستدل على يستدل به شرعا، بل على البطلان قد يستدل به، قد يستدل بما رواه الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن زرارة قال: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال: ذلك إلى سيده، إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله، إن الحكم بن عتيبة وإبراهيم النخعي وأصحابهما من فقهاء العامة، وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر عليه السلام: إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جاز، إنه لم يعص الله، فإذا عصى إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جاهز. هذا التعبير استدل به على البطلان، واستدل به على عدم البطلان أيضا. يعني عندنا طريقتان في الاستدلال بهذه الرواية للانتصار بها إلى الاتجاه الأول أو الاتجاه الثاني، البناء على البطلان أو البناء على عدم البطلان. على أي حال، قد يقرر الاستدلال بها على عدم فساد المعامل، ما يستدل بالرواية على عدم فساد. أولا، الرواية من حيث سندها تامة، ويوجد قريب منها في المضمون وأيضا في الاعتبار، فقط في الكافي وحسب الظاهر في غير الكافي أيضا تجد لها نظيرا. إذن الموضوع من حيث الاعتبار الموضوع معتبر سندا، ما عندنا مشكلة. وأغلب الظن أننا وأنكم لاحظتم هذه الرواية في بعض أبحاث المكاسب يستفاد منها هناك، وبالأخص في عقد الفضولي، لأن هذا هو ما إلى حق يعقد، فكأنه عقد ثم تجي الإجازة بعد ذلك الصحيح. من هناك قد يكون هنالك حاجة إلى البحث في هذا الموضوع. المهم، قد يقرب الاستدلال بها على عدم فساد المعاملة المنهي عنها. بماذا؟ بأن صريح الروايات كون عصيان العبد سيده لا يستلزم بطلان النكاح، وإنما يوجب توقف صحته على إجازة مولاه. يقول هذا الفعل الذي صدر من العبد، هذا الفعل صحيح هو بذاته مو محرم، ولكن هو محرم باعتبار أنه لم يقترن بإذن السيد. فكيف يتصرف العبد تصرفا مهما بنفسه بأن يتزوج من دون إذن سيده؟ ويجب على العبد إطاعة السيد بلا إشكال، شرعا يجب عليه أن يطيع سيده. فهنا قد يقال بأن صريح الرواية كون عصيان العبد سيده لا يستلزم بطلان النكاح، وإنما يوجب توقف صحته على إجازة مولاه. إذن النكاح ما صار باطل مثل ما قال الحكم ابن عتيبة وإبراهيم النخعي. وبما أن عصيان السيد يلازم عصيانه تعالى، لماذا؟ لوجوب طاعة العبد سيده، لوجوب إطاعة العبد سيده في أمثال هذه التصرفات. فيستفاد من تلك الروايات عدم استلزام عصيانه تعالى لبطلان النكاح، يعني الفعل المعاملة المنهي عنها لا يكون النهي دالا على فسادها وبطلانها. إن أنت عندك إشكال في أنه هذا عاصي، لا، إن هذا عصى ارتكب أمرا منافيا للعبودية، عبودية الشرعية تقتضي أنه يطيع السيدة، فما يتصرف بنفسه بلا ابن سيده، فهو عصى. عصيانه لسيده يحقق موضوع عصيان الله عز وجل، لكن ماذا؟ بالعنوان الثانوي، يعني باعتبار أنه بعنوان أنه عصيان للسيد، ولا هو فعل بحد نفسه ما يكون محرم. ما دام تحقق هذا الأمر، يعني ماذا؟ يعني أنه صار الفعل منهيا عنه. الفعل من يكون منهي عنه يعني ماذا؟ يعني المفروض يبطل، وما بطل. وأما عصيانه تعالى الموجود، يقول في الرواية، في ذيل الرواية ماذا قال؟ إنه لم يعص الله، إنما عصى سيده. فكأنه إذا عصى الله مباشرة إيش راح يكون؟ راح يكون باطل، لأنه هو بصدد تفسير أن المعاملة لا تكون باطلة. وهنا يقال بأنه لا بد من حمله على معنى آخر غير معنى المعصية لسيده، يعني المعصية اللي هي موجودة في سياق واحد ما نقدر نحملها على نفس المعنى في كلا الموردين، لأن واضح الحكم مختلف. لأنه إذا عصى سيده يعني خالفه، ومعصية السيد هي موجبة لتحقق معصية الله، فلا بد نحمل أنه عصى الله نحملها على معنى آخر. فلا بد من أن يراد به العصيان الوضعي، بمعنى أن العبد لم يرتكب ما هو غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدة على ما مثل الإمام عليه السلام له بذلك، لئلا يكون قابلا للصحة بعد وقوعه. احنا عندنا بعض الروايات هي اشارت لانه النكاح، طبعا لا مو الرواية اشارت النكاح، هو الرواية اشارت لانه عصى الله سبحانه وتعالى، فالنكاح في العدة يصير باطل بعد، ما له معنى ان نقول بعد العدة يصح مثلا، هو بذاته راح يصير باطل. نكاح في العدة من يصير باطل يعني ماذا؟ يعني أنه هنالك مانع وضعي شرعي لصحته، فيحمل تحمل المعصية بالمعنى الثاني على المعصية الوضعية، يعني مخالفة الشروط الانتقال الملكية أو انتقال الزوج تحقق الزوجية، فتصير المعصية بمعنى مخالفة الشروط لتحقق المعاملة، هذا يصير معناه. واضح إن شاء الله؟ أما إذا لا أردنا أن نحملها، أن نحمل المعصية في كليهما على معنى المعصية التكليفية، ويلزم منا ارتباك الرواية. شلون بعد راح نقدر نفهم؟ وأما عصيانه تعالى المستلزم لفساده بمقتضى مفهوم قوله عليه السلام إنه لم يعص الله فلا بد، يعني احنا هنا كأنه عندنا قرينة بعد، صير مضطرين لذلك. قرينة شنو هي؟ قرينة أولا للمقابلة، خب ما يصير هاي المعصية يبقى صحيح وذيك المعصية يصير باطل، لا بد معصية أخرى من نمط آخر. ثانيا هو في المعاملات كلش مناسب أن واحد يقول المعصية ماذا؟ يعني مخالفة الجهات اللي هي مقومة للصحة الشروط، يعني فلا بد من أن يراد به العصيان الوضعي، بمعنى أن العبد لم يرتكب ما هو غير مشروع في نفسه كالنكاح في العدة، يعني هو مو من هذا القبيل، على ما مثل الإمام عليه السلام له بذلك، لئلا يكون قابلا للصحة بعد وقوعه، بل ارتكب أمرا مشروعا في نفسه قابلا لتعلق الإجازة به، يعني مو بذاته مقابل للإجازة من المولى، فيصح عند تعلق فيصح هذا الأمر الذي صدر منه يكون صحيحا، فيصح متى يصح؟ عند تعلق الإجازة به. وأما العصيان التكليفي الذي هو محل الكلام في المقام فهو غير مراد من العصيان المنفي في الرواية، يقول هو لم يعص الله، هو تعبى فمن قال لم يعص الله، إذا المراد يعني العصيان التكليفي هو بالوجدان هذا هو عاص لله لأنه عصى سيده، فإذا عصى سيده حقق موضوع لمعصية الله، فمن الرواية قالت لم يعص الله لابد ما نفهمها بمعنى يتناسب مع المثال مع المورد الرواية. واضح إن شاء الله؟ فهو غير مراد من العصيان المنفي في الرواية قطعا، وأما العصيان التكليفي فهو غير مراد. لماذا؟ لأن عصيان السيد ملازم لعصيانه تبارك وتعالى، فلا يصح نفيه مع إثبات عصيانه لسيده، فمن فيه هو بالوجدان حسب الفرض أنه عاصي لسيده، ومن ثم فهو عاصي لله. صار واضح؟ فإذا احنا كون هذا العمل الذي صدر منه منهيا عنه ما في إشكال، قل ألخص الكلام، كون هذا العمل الذي صدر منه منهيا عنه هذا ما بيش، ليش؟ لأنه هو به تصرف بغير إذن السيد، وكون هذه المعاملة غير باطلة أيضا ما بإشكال بحسب الرواية، لأن هذا التصريح صاير به، يعني يقول هو يصح ذلك إلى سيده إن شاء أجاز،
معناه مو باطل المعاملة من أصل. مش راح يصير عندنا، بس عندنا مشكلة واحدة أنه بالرواية قال أنه لم يعصي الله. هذه لو كانت وحدها جايتنا بلا مثال بلا فرض مسألة بلا فرض كلام ونفهمها يعني المعصية التكليفية، لأنه المناسب للمعصية يعني التكليفية صحيح أن نقبلها. ولكن بما أنها وردتنا تعليقا على واقعة مذكورة تفصيلا فيها معصية تكليفية فلا بد من أولها، ماذا نفعل؟ هذا خلاصتك، واضح إن شاء الله؟
معصية السيد مو بذات معصية المعصية يعني بالترتيب،
يعني نفس العمل ليس معصية لله. نعم،
لكن
معصية السيد لأنه عصى السيد ولا مو بالنتيجة، هو من عصى السيد صارت معصية لله لولا،
بس مو معصية ذاتية. إنه هو الذاتية وهذه
بالعرضية،
يعني
هو
عرض لها
مانع. هو احنا نقبل انه هي مو ذاتية بمعنى انه بالعنوان الثاني والطارئ، ولكن بالنتيجة هذه المعصية التي تكون لله وجعلت المعاملة منهيا عنها صارت المعاملة صحيحة لو لا؟ ما نقدر نقول
يعني نقول بابلا ولا نقول صحيح،
فهو هو
توقف على أربع خدود.
الصانع بين لكم شو نقول منها عنها؟ المعاملة وصفت بأنها معصية للسيد لا؟
معصية، نعم، بس مو معصية بمعنى المعصية الصريحة للحرم،
يعني معصية يعني بيها حرام تكليف، احنا هذا مرادنا من المعصية، يعني بيها حرمة تكليفية لولا؟
بيها حرمة تكليفية لأن موجود السيدة بالنتيجة، وجاوز عن انجاوز السيدة.
بالنتيجة هذه محرم لو جائز، احنا عندنا الأحكام خمس، هذا حكم هذا العقد الزواج هو الجواز والحرمة،
ولم يصل فمرأة هو الإمام قال ولم يصل فهو ما
تكمل. أقول أنت ليش تحكم واحدة من ال النصوص؟ يعني بالنتيجة أقول هذا السماء قاعد جاوب، يعني هذا العمل جائز، أنت تبني على أن العمل جائز أنه يتصرف يزوج نفسه هذا جائز؟
الإمام قال ليس هو جائز وليس هو صحيح، هذا إلى سيد،
لا هذا إلى سيد من ناحية وضعية، كون العبد إذا تصرف بنفسه بلا إذن الإمام كون هذا العمل من عنده محرم، هذا من مسلمات البحث ما حد اختلف به، لا القائلين بالاتجاه الأول ولا القائلين بالاتجاه الثاني، لا المرجع النهائي ولا من هو في مقابل الرأي، هذا متفق عليه. فإذا واحد عنده هيك احتمال هذا بعد يكون الواحد يعقبه، لأن هذا عنده مشكلة ويا المجموع الأصوليين، بعد ما راح يصير ويا هذا الجانب. وهذا وين ينقح؟ ينقحها في أحكام الرق، أحكام العبيد، أنه يجوز لهم أن يتصرفوا أو ما يجوز لهم أن يتصرفوا، هذا هناك يصير واضح. إذن إحنا قاعد نأخذ هذه القضية أصل الموضوع أن عمل معصية، إذا صار عمل معصية صارت المعاملة منهيا عنها.
الإمام قال لم يتصرف
معصية، فليش قاعد أقول هذا خارج بعد هذا مسلم؟ أقول هذا مسلم يا شيخنا، فأنت مصر تبدأ تبحث، أقول هذا مو ما يصير هنا البحث، هذا مسلم، هذا من أصول الموضوع بالبعد، لا بأس بعد هذا بحث، الآن مو وقت زين. فإذا ما دام هذا صار معصية صارت النتيجة، صار منهيا عنه، إذا صار منهيا عنه دخل في بحثنا، صارت معاملة منهيا عنها وفي نفس الوقت صحيحة مو فاسدة، صحيحة لأنه يقدر يجيزه. نعم، إيه هو هذا الرواية أثبتت صحته.
المعاملة غير منهي عنه.
نعم.
لكن المعاملة منهي عنه هو النهي عن أمر آخر.
وهو
معصية المولى، كمن يبيع في أرض مخصوص. المعاملة ما تماما يعني بس هو في نفس الوقت آخر أنه معصى نعم ولكن معصية ليس من جهة المعاملة المعاملة ما من يعني هو اللي يستلزم بيع مثلا عقوق الوالدين وفدية الوالدين
بالنتيجة الأرض المغصوبة غير لأنه البيع متصل النقل الاعتباري متصل هذا خارج عنك أما إذا كان البيع هو عقوق هذا يدخل بالمال فإذا الأمثلة يكون شوية واحد يفرس زين إجينا إلى أنه هذه المعاملة من هي يصدق عليها أنها معصية للسيد لأنه هو معصية السيد هي نفس المعاملة فمن يصدق عليها أنها معصية للسيد صارت هي معصية مصداق للمعصية وإلا إذا بناء على ذلك كل مصادق المعاصي تصير مو معاصي لأنه يحرم شرب الخمر كليا فإذا واحد يجي شرب خمر خارج يقول هذا مو هو نفس هذا مصداق لشرب الخمر متى كان المصداق يخرج عن حقيقة الأمر بالنتيجة هو هذا مصداق له وهو دائما لازم يصير مصداق هو كل مصداق للعنوان هو بي خصوصيات سوى العنوان حتى يتشخص لابد بي بعض الخصوصيات فهذه الخصوصيات مو داخلة بالنه من أنا على ذلك يعني راح نعطل باب المعاصي أو أكثر المعاصي لأن هو يحرم عليه السرقة أما ما يحرم عليه مثلا أن يأخذ مال فلان بالخصوص ما خصوصية الفلان أو أن يأخذ كتاب فلان بالخصوص خصوصية الكتاب ما أخذ بحرمة السرق ما أخذ أصل حرمة السرق وهكذا وراء المحقق النائين قدس سره فساد الاستدلال المذكور هو تصدى للمناقش ربما بعض ما ذكره المحقق النائين سيتناسب مع ما يعترج في الأذهان من يعني توقف في قبول هذا الاستدلال خلينا نشوف المرزى شنو كان كلام فهو قد رأى فساد الاستدلال المذكور لأن صحته تتوقف على أن يراد من الأصيام في كل من الموردين معنى يغاير منه يغاير ما يراد منه في الآخر يقول المرزى وهذه العبارة له في أجود التقريرات يقول وهذا خلاف الظاهر جدا ونحن ما نقدر نقبل في نفس السياق نفس السطر أصلا لم يعصي الله وإنما عصى سيده هذه نفهمها بمعنى وهذه معنى جدا ثقيل فلا بد نفسر الرواية بطريقة نحتفظ بكلا المعنيين بكلا المعنيين من الكلمتين من كلمة العصي فالظاهر هو الآن راح يقدم تفسير رحمه الله فالظاهر أن المراد من عصيان الله تعالى المستلزم للفساد بمقتضى مفهوم الرواية هو العصيان التكليفي وأما ما ذكر من تحقق عصيانه تكليفا في المقام لاستلزام عصيان السيد له يعني إذا عصى سيده فقد عصى تكليفا عصيان السيد يستلزم العصيان التكليفي يعني هذا المرام يعني حصل الله فهو وإن كان صحيحا إلا أن المنفي في الرواية ليس مطلق عصيانه تعالى بالخصوص عصيانه المتحقق بمخالفة نهيه الراجع إلى حقه تعالى على عبيده مع قطع النظر عن حقوق الناس بعضهم على بعض يقول احنا عندنا المعصية صنفان صنفون هي معصية لله صنفون صارت معصية لله لأن مرتبطة بحقوق الناس فما يكون معصية لله بلا أن ترتبط بحقوق الناس هذه نعبر عنها معصية ما يكون مرتبط بحقوق الناس هذا من عبر عنه معصية هذا المشكلة به حقوق الناس بعد مو معصية واضح إن شاء الله يشبه بعض إشكالاتكم طبعا مو مطابق يشبه فيكون المتحصل من الرواية أن عصيان العبد وما زال هو الكلام لتقديرات المرزى فيكون المتحصل من الرواية أن عصيان العبد لسيده بنكاحه من دون إذنه لو كان ناشئا من مخالفة نهي متعلق بذلك النكاح من حيث هو في نفسه لما فيه من المفسدة المقتضية لذلك لأوجب ذلك فساده كما في النهي عن النكاح في العدة، لأن متعلق هذا النهي مبغوض بالشارع حدوثا وبقاء لاستمرار مفسدته المقتضية للنهي عنه، وهذا هو بذاته بمفسدة تقتضي النهي عنه، هذا لابد يصير باطل ما معنى حل. أما إذا كان عصيان العبد ناشئا من مخالفة النهي عن التمرد على سيده فهو ناشئ من مخالفة نهي شرعي، النهي ما هو؟ المنهي عنه ما هو؟ النهي عن التمرد على سيده، فهو يدور مدار تمرده عليه حدوثا وبقاء، فإذا رضي سيده بما عصاه فيه ارتفع عنه النهي بقاء، فإذا ارتفع بقاء فلا يكون حينئذ موجب لفساده ولا مانع من صحته. يقول شوي خلينا نضيف على كلام المرس، يقول هذه المعاملة قبل ما يأذن السيد صحيحة يصير بها تحقق زوجين وما يصير مو صحيح المفروض، فهي النهي هنا أيضا أوجب الفساد في حدوث النهي بمجرد ما يأذن السيد، يعني ماذا؟ يعني ارتفع الموجب للمعصية، ارتفعت المعصية، من ارتفعت المعصية ماذا؟ صار صحيح، فإذا صار النهي الصحة والفساد تدور مدار النهي وعدمه، فهذا بالعكس المرزا شي يقول؟ يقول هذا بالعكس مستدل بها على أن النهي لا يدل على الفساد، احنا نستدل بها على النهي يدل على الفساد، صار هذه مناسبة لما بنينا عليه، لما بنينا عليه من أن النهي يقتضي الفساد. ليش يتحقق؟ شلون ما يتحقق؟ فهو هذا الإثم هم يوجب الفساد باطلة إلى أن يأذن، إذا أذن ارتفع بقاء هو شيء أمر لا يرتفع، إذا أذن يرتفع يرتفع الحرمة ترتفع، إذا ارتفعت الحرمة يعني ماذا؟ يعني المعاملة تصير صحيحة ما بها شيء. فالنهي الإلهي الناشئ من تفويت حق الغير إنما يوجب فساد المعاملة فيما إذا كان النهي باقيا ببقاء موضوعه، وأما إذا ارتفع بإجازة من له الحق تلك المعاملة، أجاز ماذا؟ هاي تلك سير مفعول الإجازة، من له الحق هو فاعل الإجازة، المجيز من له الحق ماذا أجاز؟ أما إذا ارتفع بإجازة من له الحق تلك المعاملة ارتفع النهي أيضا، فإذا ارتفع النهي صارت الصحة، فالقضية راح تصير على أن النهي موجب للبطلان أدل، بس وين صار تكلف عند المرزا؟ بس القضية واحدة أنه قال هذا النهي اللي يرجع إلى حقوق الناس هذا ما نسميه معصية، هذا ما نسميه معصية، اللي نسميه معصية شنو هو؟ النهي اللي يكون مرتبط بحقوق الله، هذا تكلف بلا اشكال تكلف، بس هو شي يقول احنا مضطرين له وهذا منسجم ويا سياق الرواية، مثل ما هناك صار تكلف بالوجه الاول السابق اللي ذكرناه ايضا اعترفنا ان يوجد تكلف لانه الظاهر من المعصية بدوا نفس المعنى، بس من قلنا انه هنا نخب بالوجدان احنا عندنا معصية تكليفية من عندنا معصية تكليفية لابد نعود، فاحنا مضطرون لان نرتكب تكلفا ياهو الانسب عرفا، هذا بعد هنا لازم تنحسم القضية على هذا الاساس. فالقول الصحيح خلينا نكمل قليل الكلام، فالقول الصحيح هو أن الروايات تدل على دلالة النهي على الفساد، يعني الروايات هي كاشفة عن دلالة النهي على الفساد، وعلى أن صحة المعاملة لا تجتمع مع عصيانه تعالى. نعم، إذا كان العصيان ناشئا من تفويت حق من له الحق توقفت صحة المعاملة على إجازته الموجبة لارتفاع النهي. ومن هذا البيان ظهر أنه لا يختص الحكم بصحة المعاملة الفضولية الملحوقة بالإجازة بالمعاملة الواقعة على ملك الغير، بل يعم المعاملة الواقعة على متعلق حق الغير ولو صدرت المعاملة من العاقد على ما يملكه. هذا بعد مطلب مرتبط بحدود سعة وضيق هذه القضية. فهل أنه هذا مرتبط بالمعاملة الفضولية اللي هي مرتبطة بالتصرف بأموال الآخرين؟ لو لا، حتى إذا كانت مرتبطة بما يملك الإنسان لكن هو هناك حق، يعني مثلا بالرهن، بالرهن أنت مالك العين المرهونة، لكن الراهن المرتهن ايش راح يكون؟ يصير له حق بالعين. فإذا لا تبيع هنا البيع يصير خلاف مقتضفة، فإذا أجاز يقول يصح بعد ما عندنا مشكلة. بعد هذا راح يصير مطلب مرتبط بسعة وضيق ما يستفاد من الرواية، شنو حدود. سوى المرزي يقول ما دام احنا فسرنا الرواية على أساس حق الغير وحق الله الثابت المستمر للحدوثا وبقاء، هذا هو راح يفتح لنا نافذة لأن تتحول هذه القضية بعد مو إلى دليل خاص في المعاملات الفضولية اللي ترتبط بحق الآخرين، بل تشمل حتى حق الإنسان نفسه وأمواله إذا كان بها يعني اشتراط لإذن الآخرين فيها. فمثلا وين راح يدخل بها مثلا هذا المطلب؟ مثلا زواج بنت الأخت على الخالة، فهو له أن يتزوج بس هو مشروط بالإذن، فإذا ما أذن له الزواج يصير باطل، يصير محرم منهي عن يعني بناء. طبعا أنا ما أريد أن أجزم بس هو كتصوير للأفكار يعني الفقهية. فإذا أذنت بعد ذلك ولو بعد حين ولم ترد، أذنت لكن بعد حين أذنت، فالزواج كثير من الفقهاء من صحيح، مع أنه هنا أيضا هنا مو معاملة فضولية على أي حال. هذا بعد يصير أمثلة متعددة للمسألة. فصار كلام المرزة، إحنا بعد ما حسن الأمر عنه أدنى واجه شي يقول، يقول هذا يدل على الصح. الوجه الأول كان يقول يدل على الصح، المرزة يقول لا بالعكس، هذا يدل على الفساد. وللبحث السنة والحمد لله رب العالمين.